السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للشافعي. الضابط الثاني لا يكون في المعاملات، ما زلنا في ضوابط المعاملات. الضابط الثاني لا يكون، احنا قلنا ما جاز بيعه جاز رهنه، هذا الضابط الأول، هذه قاعدة فقهية. الضابط الثاني لا يكون رهنا إلا بأن يكون مقبوضا، يعني دار الرهن على القبض، لا يكون رهنا إلا يكون ما لا يكون رهنا إلا أن يكون مقبوضا. نعم سامحوني، المطلب الأول معنى الضابط، معنى مفردات الضابط. القبض في اللغة الأخذ والإمساك. يقال قبض الشيء علي يقبضه قبضا إذا أخذه بقبضة يده، وقبض اللص عليه إذا أمسك به. وفي باب الرهن عبارة عن تسليم المرهون للمتهن حتى لا يكون بينه وبينه حائل. أقول والقبض له ضابط، يعني القبض أصلا يتنوع بتنوع المقبوض، القبض يتنوع بتنوع الرهن، ويختلف القبض باختلاف المرهون، إذ إن قبض كل شيء بحسبه، فقبض المنقول من الذهب والفضة والثياب ونحوها يكون إما بالتناول أو بالنقل، نعم، وقبض غير المنقول يكون بالتخلية بينها وبين المرتهن كأرض والأرض والدور والأساسات، نعم، والسفن وغير ذلك مما لا يستطيع نقله، فيكون القبض فيه بالتخلية، يكون القبض فيه بالتخلية. حياكم الله وبياكم. سبحان الله. المعنى الإجمالي للضابط، يراد من هذا الضابط أن الرهن لا يصح ولا يلزم إلا بالقبض لا بمجرد العقد، وهذا صحيح، كالهبة وأيضا كتمام الملك لا يكون إلا بالقبض، وهذا مهم جدا في هذا الباب، لأن الانتقال لا يكون إلا بتمام الملك. الرهن الذي لم يقبض فهو كما لم يكن، وإذا لم يكن فللراهن ما لم يقبضه المرتهن منه منعه منه، وإذا قبضه مرة فقد تم، وصار المرتهن أولى به من غرماء الراهن، ولا ينفسخ برده إلى الراهن بإجارة أو عارية، كما لا ينفسخ البيع بعد أن تم قبض المشتري المبيع برده إلى البائع بإجارة أو عارية. والمراد بلزوم الرهن هنا لزومه من جهة الراهن، بمعنى أنه ليس له الرجوع عنه أو استرداد العين المرهونة إلا برضا المرتهن حتى يبرأ مما فيه الرهن من الحق. أما المرتهن فلا يلزم الرهن بحال، لأن العقد لحظة لاحظ فيه للراهن فجاز له فسخه إذا شاء. أما أدلة هذا الضابط أنه لا يكون رهنا إلا إذا كان مقبوضا، فهذا أصله كتاب الله جل في علاه، قال الله تعالى فرهان مقبوضة، وهذا وصف كاشف، فرهان مقبوضة، فوصف الرهن بالقبض دل على أنه لا يلزم إلا به، لو لزم بدونه لم يكن للتقييد به فائدة، ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول والقبض، فلم يلزم من غير قبض كالهبة. قال الإمام الشافعي في بيان وجه الدلالة، فلما كان معقولا أن رهن غير مملوك الرقبة للمرتهن ملك البيع المبيع، أو ملك البيع لا ولا مملوك للمنفعة له ملك الإجارة لم يجوز أن يكون رهنا إلا بما أجازه الله عز وجل، لأنه قال فرهان مقبوضة، فقال من أن يكون مقبوضا، وإذا لم يجوز فللراهن ما لم يقبضه المرتهن منعوه منه. نعم، وكذلك لو أذن له في القبض فلم يقبضه المرتهن حتى رجع الراهن في الرهن كان ذلك له، لما وصفت من أنه لا يكون رهنا إلا بأن يكون مقبوضا، يعني الرهن لا يكون رهنا ولا 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 يعتبر به الرهن إلا إذا كان مقبوضا. المطلب الثالث موقف علماء المذهب من هذا الضابط، هذا الضابط استنبطه الإمام الشافعي من قوله تعالى فرهان مقبوض، فقال إذن لا يكون رهن إلا إذا كان مقبوضا. قال أورد الإمام فروعا كثيرة في كتاب الأم بأسرها يرجع إلى ذلك المعنى، من أن الرهن لا يلزم الرهن إلا بقبضه من يصح عقده، ومتى لم يتم القبض بأي سبب كان فالرهن كأن لم يكن. وطبقت كلمة علماء المذهب على أن القبض شرط لصحة الرهن، ولم أعلم مخالفا في هذا في الجملة، وإنما قد يختلفون. في جزئيات تتعلق بالقبض نفسه، هل هو قبض صحيح أو لا؟ والضبط في هذا أن يقال كل ما كان في البيع قبضا كان في الرهن قبضا، وهذا فرع كأنه فرع عن الأصل، ما جاز بيعه جاز رهنه، والبيع لا يصح تمامه بتمام الملك إلا بالقبض، ويكون كذلك الرهن. ورجع فيما يكون قبضا إلى العادة، يختلف ذلك بحسب اختلاف المال. قال شفاع القبض اسم جامع وهو يقع بمعاني مختلفة، كيفما كان الشيء معلوما أو كان الكل معلوما، وشيء من الكل جزء من أجزائه. وسلم حتى لا يكون دونه حائل، فهو قبض، فقبض الذهب والفضة والثياب في مجلس الرجل، والأرض يؤتى في مكانها فتسلم لا تحويها يد، لأنه بالتخلية هنا القبض يكون تخلية، ولا حد بها الجدار، والقبض في كثير من الدور والأراضين إسلامها بأعلاقها، والعبيد تسليمهم بحضرة القابض، والمشاع من كل أرض وغيرها لا يكون دونها حائل. فهذا كله قبض مختلف يجمعه اسم القبض، وإن تفرق الفعل فيه غير أنه يجمعه أن يكون مجموع العين والكل جزء من الكل معروف، ولا حائل دونه. فإذا كان هكذا فهو مقبوض، والذي يكون في البيع قبضا يكون في الرهن قبضا لا يختلف. ولو مات الراهن قبل أن يقبض المرتهن الرهن لم يكن للمرتهن قبض الرهن، وكان هو والغرماء فيه أسوة سواء، ولو لم يمت الراهن ولكنه أفلس قبل أن يقبض المرتهن الرهن كان المرتهن والغرماء فيه أسوة لأنه لا يتم له. ولو خرس الراهن أو ذهب عقله قبل أن يقبض المرتهن الرهن ولا سلطه على قبضه لم يكن للمرتهن قبض الرهن، ولا أقبضه الراهن إياه في حال ذهاب عقله لم يكن له قبضه، ولا يكون له قبض حتى يكون جائز الأمر في ماله يوم رهن، يوم أن رهنه ويوم يقبضه الراهن إياه. وهذا بيان فيه على مسألة التأسيس العام أنه لا اعتبار بالرهن حتى يقبض. ومن أيضا من التمثيل الأمثلة، لو رهن رجلا عبدا ومات المرتهن قبل أن يقبضه كان رب الرهن منعه من ورثته لأنه لم يقبض، فإن شاء سلموا لهم رهنا، ولو لم يمت المرتهن لكنه غلب على عقله فولى الحاكم ماله رجلا، فإن شاء الرهن منعه الرجل المولى، ولأنه كان له منعه المرتهن إن شاء سلمه بالرهن الأول إن شاء سلمه بالرهن الأول. التليجرام في شيء؟ طيب. أرجو أن أكون أفضل الآن. آمين. الحمد لله. آخر الأمثلة في ذلك وهو لو أن رجلا باع رجلا شيئا بألف على أن يراه شيئا من ماله يعرفه الراهن والمرتهن، كان البيع جائزا ولم يكن الرهن تاما حتى يقبضه الراهن المرتهن، أو يتراضيان به معا ومتى ما أقبضاه إياه قبل أن يرفع إلى الحاكم فالبيع لازم له، وكذلك إن سلمه ليقبضه فتركه البائع كان البيع تاما، وإن ارتفع إلى الحاكم وامتنع الرهن من أن يقبضه المرتهن لم يجبره الحاكم على أن يدفعه إليه، لأنه لا يكون رهنا إلا بأن يكون قد قبضه، فالرهن لا يصح ولا صح الأحكام تترتب عليه إلا بعد القبض. بهذا هو افتينا من هذا الضابط ولله الحمد والمنة. أحمد الموطأ.